بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا تعليق على كتاب شرح حديث ماذي إباني جائعان للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من الأعلام المشاهير عليه رحمة الله عز وجل، وممن جمع له العديد من العلوم التي أتقن فيها غاية الإتقان، من ذلك علم الفقه وعلم الحديث والعلل، وكذلك علم الاعتقاد، وكذلك علم الزهد والسلوك، وما له في كتبه من رقائق مهمة للغاية عليه رحمة الله عز وجل. وهذه الرسالة من أفضل الرسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، لما فيها من التأديب والتهذيب والبعد عن آفتين من أعظم الآفات التي إذا أصيب بها طالب العلم فإنه سيهلك عند ذلك، وهما بل المؤمن عموما وأخص المؤمنين بالوقاية والصيانة والحرص عليهم هم أهل العلم، فهما حب الشرف وحب المال. وحب الشرف يراد به حب المنصب، حب الرتبة العلية على الناس والظهور والشهرة، هذه آفة متى خطفت قلب المرئ فإنه سوف يهلك. وكذلك التكسب، تكسب المال عن طريق دين الله عز وجل، وهذا أيضا من مواطن الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذان الأمران لن يغنيا عن أحد شيئا بين يدي الله عز وجل، ولذلك الكافر ومن في النار يقول يوم القيامة ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، فلم يستفد لا من ماله ولا من سلطانه وشرفه ورتبته إذا فسد العمل. ولكن المؤلم كل الألم أن المرأة يتكسب بدين الله عز وجل، دين الله الذي أشهرك، دين الله الذي أظهرك، دين الله الذي طهرك، دين الله الذي جعل لك مكانة مع الناس ورتبة بين العالمين، دين الله الذي جعل لك منزلة عند أرباب ذوي الهيئات وذوي المكانات والرتب، لما خدمك ورفعك تخليت عنه؟ لما خدمك وبلغك المنصب تنكبت عليه؟ لما خدمك وربحت به المال تكاسلت عن خدمته والقيام به؟ هذا هو الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فالآفات كثيرة من وراء هذه الغاية والنية، ومن أقبح الآفات أن يتنكب على دين الله عز وجل، وأن يكون معول هدم لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية القبح. لو كان بين بشر وبشر، لو كان بين إنسان وإنسان، يخدمك شخص ويعينك ويساعدك، ثم لما ارتقيت واعتليت عدت عليه، وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. فإذا من الآفات أن الشخص يكون ضررا على دين الله عز وجل بأمثال هذه الأمور وزخارف الدنيا. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه كلمة المقدم والناقل والراوي عن ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام العلام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام ابن رجب البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا الحديث من الأمثلة النبوية، والأمثلة النبوية باب مستقل حتى أفرد بالتصانيف، ومن أول من صنف في ذلك الرامهرمزي المعروف المحدث، ألف كتاب الأمثال النبوية وأمثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب الأمثال لتقريب المعاني هذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من سنن الله عز وجل في كتابه الكريم، حيث ضرب الله تعالى لنا مثلا في أكثر من موطن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن في ضرب الأمثال تقريب للمراد وتوضيح للمقصود، ولذلك يعنى به أهل البلاغة والأدب في تقريب ما يريدون إيضاحه للمتلقين والمستمعين. مثل النبي صلى الله عليه وسلم حال حب المال والشرف وما يؤثران على دين ابن آدم بحال ذئبين جائعين أرسلا في غنم. تخيل ذئبين جائعين أرسلتهما في غنم، ماذا سيحصل منهما من فتك في هذا القطيع؟ سوف يكون الفتك شديدا. فكذلك حبك للشرف والمنصب والظهور والشهرة، وكذلك حبك لكي تكسب بدين الله عز وجل المال، اعلم بأن هذا إذا وقع فيك فإنه سوف يفسد عليك دينك، فإنه سوف يفسد عليك دينك، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يروى عن علي بن المديني رحمه تعالى وغيره وبعض السلف أنه قال إذا رأيت الحدث يتعالم فاختم على قفاه لا يفلح، لأنه قد بدأ في إفساد دينه. قال وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، وقد ذكرناها كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذي، وكتاب شرح الترمذي من أمتع شروح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، ولكنه للأسف غير موجود كاملا. قال ولفظ حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال ما ذئبان ضارياني، والضاري هو الجائع، باتا في غنم غاب رعاؤها وأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه حب المال بدل الحرص، فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم قد غاب عنهما رعاؤهما ليلة. تخيل قطيع من الغنم ليس عندهم رعاة يفسدون عليهم افتراسهم للغنم، ماذا سيصنعون؟ فكذلك حب الشرف وحب المال إذا ألقي في قلب العبد المؤمن فهما يأكلان من الغنم ويفترسان فيها. قال ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا القليل. ثم قال رحمه الله تعالى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. ولكم النظر في كثير من طلاب العلم الذين فتحت عليهم الدنيا إما بالمناصب وإما بكسب المال، فإن ارتقى للمناصب رق دينه وضعف تمسكه وبدأ يجاري أهل السفاهة والفسق، إما أن يطيل ثوبه وإما أن يأخذ من لحيته وإما أن يتساهل في حضور مواطن المنكر، وهذا من الفساد في الدين. وكذلك أرباب المال يحصل فيه مثل ما يحصل في أهل المناصب، وقليل من يتسنم هذه المناصب العالية أو يكون من أهل التجار والمال الوفير ويسلم له دينه إلا من رحم الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى فهذا المثل العظيم تضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. فأما الحرص على المال فهو على نوعين، أحدهما شدة محبة المال مع شدة محبة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة. وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع كما أخرجه الطبراني. انظر إلى شدة محبة المال، يعني تعلق القلب بالمال، وهذا ترى له علاقة بالتوحيد والاعتماد على الله عز وجل، فيكون عند الإنسان من الشراهة في طلب الرزق وما يعلم بأنه لن يأتيه من الرزق إلا ما قسم له. فهنا يقول رحمه الله تعالى كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ذئبان ضاريان ظل في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه. أي أن هذا طلب المال بوجه مشروع ولكن فيه نهم وفيه حرص على المكاثرة، ومع ذلك كان محل دم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قلت ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له وقد كان يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم له، كما جاء في الحديث لا يأتيه من الدنيا إلا ما قسم له، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، لكفاه بذلك ذما للحرص. فعلا الذي يجمع المال إنما يجمع لمن لا يحمده، بل ربما يتنازعون في إرثه من ورائه، بل ربما ينظرون له بنظر الشجر والنقد والتثريب، لماذا يعطي فلانا ولماذا أهدى لفلان ولماذا لم يوصي فلان، فكل ينظرون له بعين النقد، وهو سوف يقدم على من لا يعذره، لأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. ثم جاء من الحديث عن ماله، وهذه الأربع كل منها يسأل عنها بسؤال واحد إلا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، يدل على خطورة تكسب المال وأن الأمر ليس بالسهل. هذا الأمر لا يعني بأن المرء لا يتجر ولا يطلب المال، النبي صلى الله عليه وسلم ذم المسألة ودل المسلم على أنه لو يأخذ سوطا وحبلا ويحتطب ثم يبيع خير له من مسألة الناس يعطوه أو ردوه، ولكن المراد المبالغة في طلب المال والحرص الشديد في مكاثرته، هذا الذي هو محل ذم. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره، كما قيل: ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. أي ربي هو الفقر، أفقر نفسه مما في الآخرة من نعيم مقيم من طاعة ومن قرب إلى الله عز وجل، أفقر نفسه عن العلم وميادين العلم، واشتغل بالتجارة. وقد مر بي في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أنه ترجم لحافظ من كبار الحفاظ، ومعلوم من كتاب التذكرة لا يذكر فيه إلا مشاهير الحفاظ أو أقوى من حفظ عنه الحفظ من السلف، ذكر من بينهم رجلا كان يعد من الحفاظ ثم اشتغل بالتجارة ونسي العلم، وإنما ترجم له لحاله الأولى. قيل لبعض الحكماء: إن فلانا جمع مالا، فقال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل: لا. قال: فما جمع شيئا. فعلا الذي يتكسب المال إنما يستكثر من المال، لكن الأيام تنقضي والعمر يقترب إلى نهايته، فما الذي صنعه في عبادته وإقباله على الله عز وجل؟ قال رحمه الله: في بعض الآثار الإسرائيلية، والآثار الإسرائيلية يجوز الاستئناس بها والعض بها إذا وافقت ما في شرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الرزق مقسوم والحريص محروم. ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ قال: إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع. إذا كان الشخص عاجز في الدنيا عن فعل الخير ماذا يصنع يوم القيامة؟ ليس هناك عمل، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب أو ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. قال مسعود رضي الله تعالى عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله بقسطه يجعل الروح والفرح في اليقين. الروح من الترويح والسعة والفسحة، والفرح في اليقين والرضا، وهذا والله حق، والله الراحة في اليقين والرضا بمقسوم الله عز وجل للعبد. ولكن المفتون لذلك صاحب الدنيا فيه نهم لا يشبع، ولو أعطي ابن آدم واد من ذهب طلب وادي غيره، ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، والذي يعني ينافس في الدنيا فيه شك فيما قسم الله عز وجل له من الرزق، وأن الله تعالى سوف يؤتيه ما قسم له، ولكن يقتصد لا يكسل ويتوانى ويقصر في طلب الرزق، وهذا قدح في الشرع وما أذن به الشارع، ولا يغالي في تفريط وقته وإضاعته في طلب الدنيا طلبا في المكاثرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل. إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، بمعنى أنك عند سرعتك هل ستعجل القدر؟ لن تعجل القدر. لو أن شخصا ينازع مقبل على الموت، أسرعت أم تباطأت؟ هو ميت ميت، سرعتك وبطؤك لن يعجل بالقدر. فإن كنت تقر بأن القدر حق فحرصك لا فائدة منه، وإنما اقتصد، إن جئت إن كان مقدرا لي فسوف أجده، وإن لم يكن مقدرا لي فلن أجده. وإذا كان الغدر في الناس طبعا فالثقة بكل أحد عجز، وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة للدنيا حمق. وهذا كلام من درر الكلام. وإذا كان الغدر في الناس طبعا فالثقة بكل أحد عجز، أي أن الشخص لا يثق في كل أحد. ولذلك شرع في دين الله تعالى الامتحان، وشرع الاحتياط والتوخي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فينتقي أصحابه وينتقي جلساءه وينظر في من حوله. وكذلك الموت، إذا كنت تقر بأن الموت حق وأنه رصد لكل أحد فالطمأنينة له نوع من الحمق، فالإنسان يتأهب للموت، ينام ولا يدري هل يصبح أو لا يصبح، فيكون دائما على طاعة وعلى قرب من الله عز وجل وعلى انفكاك من حقوق الخلق. هذا هو الواجب. كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عنده من أعداء أعدائه، وهذا من العقل، فالحرص هو المتلف. وأما أعداء الأعداء فإن طغى عليك وبغى فأنت على خير وعلى شهادة وعلى أجر وقربة، وأما الدنيا إذا بغت عليك وطغت أفسدت دينك. ولذلك علي بن طالب رضي الله عنه يقول: يا دنيا غري غيري، طلقها ثلاثا رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول: يا إخوتاه لا تغبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسب ولا مال، وانظروا له بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد ثم يتكبر. وهذا فيه الترهيب من الحرص. وتأملوا أن الكلام كل الكلام في الحرص والمبالغة في تكسب المال وطلب المال وبحث عن وجوهه مع إضاعة دين الله سبحانه وتعالى. لكنه لو حصل جد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الكيس وذم العجز وحث على الجد والاجتهاد، إن كان هناك جد في طلب الدين والقيام بشرع الله عز وجل مع التجار والتكسب لا بأس بذلك، هذا خير على خير. لكن لا يكون فيه شراهة وفيه حرص يغلب عليه حتى يفرط في دين الله عز وجل. وكان يقول: الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله هي التي تستحق منك الحرص، لا تقدم عليها شيئا من الدنيا. ولذلك الله تعالى لما أثنى على أهل الإيمان قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلا ينبغي أن يقدم على دين الله عز وجل شيء من أمور الدنيا، وإنما يكون طلب الدنيا في فلتات يومك وساعات يومك، يكون يتفرغ الإنسان لطلب الدنيا والاتجار ولا بأس بذلك. وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا. قال: فالحرص على الدنيا معذب صاحبهم، مشغول لا يسر ولا يلذ بجمعه لشغله، فلا يفرغ من محبة الدنيا لآخرته لالتفاته لما يفنى وغفلته عما يدوم ويبقى. ولبعضهم في هذا المعنى: لا تغبطن أخا حرص على سعة، وانظر إليه بعين الماقت القالي. القالي بمعنى الدم المذموم، القالي بمعنى المذموم. أن إن الحريص لمشغول بثروته عن السرور بما يحوي من المال، مشغول لأن فيه شراهة على طلب ما هو أكثر من ذلك، وإذا نقص ماله وخسر في تجارة من تجاراته تكدر، فهو في هم، إن زاد ماله في هم وإن نقص ماله في هم، نسأل الله السلامة والعافية. ولآخر في هذا المعنى: يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه، جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه. نعم، المال ما يكون مالك إلا الذي أنت أنفقته على نفسك أو على غيرك، أما الذي أنت تكنزه في الحسابات وفي البنوك وفي الأملاك فإنما هذا مال غيرك في يدك سيذهب منك يوما ما، فإن أنت أنفقته هو الذي أنت تمولته، هو الذي أنت تمولته، إنما سمي المال مالا لأنه يتمول. قال: إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها هما يؤرقه. ثم وكتب بعض الحكماء، قال رحمه الله تعالى: وكتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا، أما بعد فإنك أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها وهي تخرجك عن نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والعلل، كأنك لم ترى حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير ولا متبلغا من الدنيا باليسير. يعني هذا تنبيه جدا مهم، يعظه بيقول كأنك ما ترى بأن الدنيا هذه التي أنت تفني نفسك من أجلها أخرجت الناس منها بالموت بالأعراض والأمراض والآفات والعلل، كلهم يشكون من الدنيا. ثم يقول له يا هذا يا صاحب المال يا طالب المال، كأنك لم ترى حريصا محروما. كم من شخص حريص على المال وهو محروم في نفسه وفي ذريته وفي بيته وفي من حوله، لا يبذل فيه مال الله عز وجل ولا زاهدا مرزوقا، يعني كأن الرزق فقط على التجارة. كم من شخص في 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 طرف ريف وفي بيت خرب وفي خيمة في صحراء، الله تعالى يرزقه، لن تأكل أكثر مما هو قدر بطنك، ولن تقعد إلا على مقدار جسمك، ولن تدفن إلا في حفرة طولها كطولك. ومع ذلك نظن بعض الناس أن الرزق إنما هو في الكد والحرص المبالغ فيه. قال ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير، ولا يعني ميت عن كثير، يعني لم ترى أن هناك أشخاص ماتوا وعندهم ثراء فاحش، إيش فادهم هذا المال؟ عادوا كلهم في قبور يساوون بغيرهم من الموتى، الرفيع والوضيع والغني والفقير. ثم قال رحمه الله ولا متبلغا من الدنيا باليسير. ولذلك من العجائب التأمل، وهذا لي ولكم فيه النظر، أنه نجد بأن هناك أمير عنده من الثروات أو تاجر عنده من الثروات مال كمال قارون، وآخر فقير يأكل من أطراف الترع ومن الماء الذي فيه كدر، ويفطر على كسرة خبز ويمسي على مثلها أو لا يجد، مع ذلك يعمر حتى يبلغ 80 سنة. هذا 80 وهذا 80، بل ربما هذا يجلس في ظل شجرة مطمئن الحال، مستقر البال، لا يحمل هما ولا يعاني من حرص، وإنما على قوت يومه. وهذا مسكين حسابات وبنوك وصادر ووارد ويعاتب عند الخسارة ويركض عند الربح والتجارة، وكلاهما قد مات في سن 80. فالإنسان يعتبر، لا يجعل المال وطلب المال هو الغاية العظمى والقصد الأسمى في حياته، وإنما يجعل الأصل هو دين الله عز وجل. وكما قيل أن الدنيا ينبغي أن تكون في أيدينا ولا تكون في قلوبنا، وإن أقبلت حمدنا الله تعالى على ذلك، وإن لم تأتي حمدنا الله تعالى على ذلك. فالله تعالى هو الذي يغني وهو الذي يعطي وهو الذي يأخذ سبحانه وتعالى. عاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال يا أخي أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته وتطلب ما قد كفيت الرزق، لأن جدك في هذا العمر ما بين 30 والـ20 والـ40 والـ50 هو مكتوب عليك وأنت في بطن أمك، انتهى، هذا قد كفيته، رزقك سيأتيك وسوف تساق له، كنت جادا في الطلب أو كنت متكاسلا بقدر ما قدره الله تعالى لك، فلن تزيد في قدر الله تعالى شيئا، بل الزيادة إنما تكون بطاعة الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فالخير الكثير إنما يكون في طاعة الله عز وجل، هذا هو المكسب الكبير. قال كأنك يا أخي لم تر حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا. كم من حريص محروم كما تقدم، وكم من زاهد مرزوق. وقال بعض الحكماء أطول الناس هما الحسود، مسكين يبتغي كل نعمة في يد غيره من الناس، وكل ما رأى شخص عليه شيء من الثراء أو من الخير أراد أن يزاحمه في تجارته أو في سبيله الذي هو فيه علّه أن يجد ما وجده، فهو في هم دوما. قال وأهنأهم عيشا القنوع، والقناعة كما قيل كنز لا يفنى، وأصبرهم على الأذى الحريص، لأنه حريص على 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 طلب الدنيا، فيصبر على الأذى وأقسى الأذى الإهانة. وانتبهوا لهذا الأمر، كم من شخص ساق ماء وجهه من أجل المال ومن أجل المنصب والشرف والرتبة. ولذلك الجرجاني رحمه الله تعالى أبياته تحفظ وتنقش على القلوب، يقول في أولها يقولون لي فيك انقباضا وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهانا عندهم ومن عظمته عزة النفس عظمة. لذلك الإنسان ينبغي أن يصون نفسه على أن يقترب من مواطن الذل والهوان من أجل دنيا، ويأبى الله عز وجل على الشرفاء، ويأتي وتأبى عزة النفس عند الفضلاء أن يسوقوا ماء وجوههم من أجل منصب. أو من أجل كسب مال، ما الفائدة؟ بعد ماذا؟ بعدما أراق وجهه؟ لذلك سيأتي يوم القيامة وهو وجهه عليه خموش أو كدوش أو خدوش كما جاء في الحديث الذي يكثر من مسألة الناس، قال يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، فأصبح وجهه مهونا هائنا هينا. ولذلك جاء في ذم سؤال الناس وهوانهم أشعار وأخبار عجيبة جدا، ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، يعني بسهولة وقنوع، يكتفي بكثرة خبز، يكتفي بتمرات، يكتفي بشيء هين، كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى لما أراد رجلا أن يحمل عنه بعض الشيء أو بالغ في الثناء عليه، قال يا فلان طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، ما هي إلا أيام قلائل أن ألقى الله عز وجل، وأعظمهم ندامة العالم المفرط. ولبعضهم في هذا المعنى الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من حريص طامع والحرص صيره ذليلا. وقال غيره كم أنت للحرص والأماني عبد، ليس يجديك الحرص والسعي إذا لم يكن جد، ما لما قدره الله من الأمر بد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله، وجزاكم الله خيرا. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال كيف نجمع بين الزهد في الدنيا والمناصب وعدم تركها للحزبيين ودعاة الضلال؟ الأصل أن الإنسان تقدم معنا أن قضية أن الشخص يرى بأن فيه الكفاءة ويتقدم لموطن مع الأصل الشرعي في ذم طلب الأمارة، لكن من كان فيه كفاءة كما جاء في قصة يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض ورى بأنه كفو وعرض الأمر على ولي الأمر لا بأس بذلك، لكن المهم لا يوجد ذلك في القلب من الحرص والرغبة والميل، لأن الذي يولاها يعان عليها، وأما الذي يطلبها يوكل لنفسه وقدرته. فالأصل أنه ما يكون فيه الحرص النفسي والميول القلبي والشغف بالمناصب والأموال، وإنما إذا حسنت نيته وطاب قصده لا بأس بذلك، مثل ما حصل ليوسف عليه السلام. أسباب فساد الدين كثيرة جدا، لكن تعود في مجملها إلى أمرين اثنين، الهوى والجهل، الهوى والجهل، وهما أصل آفة البشرية، وقسمهم الله تعالى إلى طائفتين في سورة الفاتحة، المغضوب عليهم عملوا علموا ولم يعملوا، فهم أصحاب هوى، عندهم علم لكن ما يعملون به، تركوا العمل به لهوى في أنفسهم. والنصارى ضالون عملوا بغير علم فهم جهال، فأصل فساد البشرية هما الجهل والهوى، وطب الجهل الإيمان، لأن الإيمان معرفة وإقرار ويقين وعلم، هو طب الجهل. وطب الهوى الإسلام، لأنه استسلام وذل واعتراف لله تعالى بحق التشريع والأمر والفرض والسيادة على الخلق، فأصحاب الأهواء يخترقون سياج التوحيد ويخترقون معنى الإسلام، فهم ليسوا مستسلمين لله عز وجل وإنهم مستسلمين لأهوائهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو متخذ إلهه هواه إله، نسأل الله السلامة والعافية.